بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر نحمية إصحاح 7. أراجع بسرعة معاكم. نحمية سبق ربنا يسوع له المجد بحوالي 500 سنة أو أقل شوي. ونحمية جمع في شخصيته بين سمات الشخص الروحاني الهادي الوديع اللي يحب الصلاة، وبين سمات القائد المدير الشاطر اللي يقدر ينجز ويخلص مأموريات صعبة. وده يمكن غرضنا من رسالة من دراسة السفر، ان احنا نتعلم منه الروحانية ونتعلم منه كمان الناحية العملية في تدبير امورنا. الإصحاحات اللي فاتت ورتنا أنه نحمية بسبب أمانته أصبح قدوة جميلة قدام كل المزبين اللي راجعين، وطهارة يده واستقامته، فكل الناس ابتدت تهتم أنها تعمل الصح. وشفنا كمان أن نحمية مش بيخاف من أعدائه، يعني في مؤامرات وفي مكايد، انما هو بيغلب بالصلاة والصوم وعدم الخوف والتشجيع لاولاده، فعدت عليه مشاكل كتير. تعالوا ناخد من اول اصحاح 7 عشان ندخل في القصة. ولما بني السور واقامت المصاريع وترتب البوابون والمغنون واللاويون، اقمت حناني اخي وحنانيا رئيس القصر على أورشليم، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. وبرضو تلاحظوا أنه نحمية دايما بيدور في الناس اللي حواليه على عنصر الأمانة وعنصر خوف الله، ودايما كده في أي مسؤولية في الكنيسة أهم كلمتين تدور فيهم: الشخص ده أمين، الشخص ده بيخاف ربنا. بعد كده مواهبه إيه، ده موضوع بسيط، المواهب تيجي بعدين، إنما خوف ربنا وعنصر الأمانة قبل أي حاجة. فهنا خد ناس يضمن أمانتهم وخوفهم لربنا وحطهم مسؤولين زي محافظ كده على أورشليم، أو يعني شخص مسؤول. يقول لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. برضو أكيد أبونا بولس كلمكم عن خوف ربنا وإزاي أنه يختلف من شخص لشخص ومن درجة لدرجة، لأنه يخاف الله أكثر من كثيرين. معناه كلنا بنخاف ربنا، بس في واحد بيخاف ربنا أكثر من التاني، فبيدقق قوي في حياته، بيدقق في كلامه في تصرفاته، لأنه خوف ربنا مالي قلبه. وقلت لهما: لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس، وما داموا وقوفا فليغلقوا المصاريع ويقفلوها، وأقيم حراسات من سكان أورشليم كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته. نحمية كقائد في عنصر الجدية والشدة وقت اللزوم. الدنيا كانت سايبة وما فيش نظام، فحط قواعد صارمة حاسمة. قال إيه؟ مش هتتفتح أبواب أورشليم لغاية ما الشمس تطلع. ما فيش حاجة اسمها تتفتح وتكون الدنيا ضلمة وما نعرفش ايه اللي بيحصل ولخبطه في القوانين. يبقى حط مواعيد فتح ابواب اورشليم. دلوقتي يقدر يعمل كده بعد ما بقى في سور وفي ابواب وفي مصاريع. قبل كده كان يقدر يشد ويقول ممنوع ومش ممنوع، كلام ما ينفعش. دلوقتي يقدر ياخد قرار انه لا تفتح الابواب الا مع الشمس تحمى. وبعدين حط الحراسات، وزع بقى موضوع الحراسة على الأبواب والمداخل، وكمان حراسات على ناحية البيوت. يبقى كده رص حوالين سور أورشليم من كل حتة حراسات. وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة. يبقى أورشليم بعد ما اتعمل لها السور بانت، فطلعت أن مساحة الأرض ضخمة. إذن بلد كبيرة، بلد واسعة، وحمايتها مسؤولية مش قليلة عشان تحمي كل ده. قصة كبيرة. والشعب قليلا في وسطها، ما هو بعد السبي في مئات الألاف طلعوا في السبي وما رجعوش. المزبيين دول ما يجيبوش 40,000 اللي رجعوا يعني. فهنا الشعب اللي فاضل ما يقدرش يعني يتوزع على الأرض توزيع كده منتظم، لأن الأرض واسعة عليهم. ولم تكن البيوت قد بنيت، يبقى زي ما اتفقنا من أول السفر هو ركز مع الشعب، نبني السور الأول وبعد كده نبقى نشوف نبني البيوت، إنما نحمي نفسنا وعيالنا وبعد كده إيه نظبط في بيوتنا، لكن نبني البيت ونعمره والدنيا كده مفتحة، أي حد يدخل ياخد أي حاجة، يبقى بنصرف فلوس على الفاضي، أو إن إحنا كده بنستدعي الأعداء يسرقونا. هنا النص ده يورينا نظرة القائد للأمور، يعني نحمية بالرغم أنه عمل إنجاز ضخم وبنى السور وتصدى للمؤامرات، إنما لسه بعينه شايف المشكلة. إيه المشكلة دلوقتي؟ ما خلصت؟ لا ما خلصتش. اللي خلص منها بس ما كانش فيه سور بقى فيه سور، وما كانش فيه نظام بقى فيه شبه نظام، إنما لسه مشكلة من المشاكل إن الأرض واسعة قوي، فما زالت مهددة إنه ممكن ناس تدخل من حتة ما نلحقش ناخد بالنا. الشعب لسه قليل، دي مشكلة تانية. البيوت ما تبنتش، دي مشكلة تالتة. إذا عين القائد دايما تنجز صحيح، تخلص إنجاز وتبص على اللي بعده، وتقرأ الواقع بواقعية. ساعات الناس تبص على الواقع بمثالية، يعني يجي قائد يقول كله تمام، هو إيه اللي كله تمام؟ ده مفيش حاجة تمام، ده الدنيا لسه ملخبطة، ده لسه في مشاكل كتير. كويس إنك تبص إيه الإنجاز اللي حصل، لكن مهم كمان إنك تبص فاضل إيه تاني. في واحد يبص في خدمته يقول كده تمام، مفيش في الإمكان أحسن مما كان. لا، أنت لميت كل عيالك، كلهم بيحبوا ربنا، كلهم ماشيين في طريق القداسة، أمال كله تمام إزاي؟ كون عملت اجتماع كويس ولا نشاط كويس ده مش معناه كله تمام، معناه خدنا خطوات لكن لسه في خطوات تاني. إذن هنا صفة جميلة في نحمية أنه لم يكتفي بالإنجازات اللي حصلت. ليه؟ لأن الشخص الروحاني دايما طموح روحيا، طموح روحيا غير طماع عمليا. الطماع عاوز الفلوس تزيد، عاوز الكرامة تزيد، إنما الطموح روحيا ده عمل الروح القدس. الشخص الروحاني عاوز يتقدم هو روحيا في معرفة الله ويكتر من الناس اللي راجع لربنا، فلا يكتفي بمستوى أبدا، لا يكتفي بنجاح، عاوز الحكاية من مجد إلى مجد. فيقول كانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة والشعب قليلا في وسطها، ولم تكن البيوت قد بنيت. طبعا هو زي ما عودنا نحمية كل ما يلاقي مشكلة أو يلاقي كده واقعيا أن في حاجة أزمة كبيرة يصلي. فيقول فألهمني إلهي. كلمة ألهمني إلهي تراجع معانا صفة من صفات نحمية الجميلة، أنه دايما ينقاد بروح الله. الموضوع بقى مش خبرة عسكرية ولا خبرة قيادية، لا، هو كله ربنا بيسوقه، لأنه شخص ملوش غرض غير ربنا وملوش أطماع شخصية ومتواضع، فسهل أن ربنا يسوقه، سهل ربنا يحركه. إنما واحد له غرض أو طماع أو متكبر، ربنا يعرفش يكلمه، يعرفش يسوقه. فألهمني إلهي. بعد الإنجاز ده كل واحد بقى افتكر أنه هيجري يبني بيته وخلاص. قال لهم استنى استنى، عاوزين اجتماع عاجل نلم كل الشعب، كل الشعب شغلانة كبيرة. قال له معلش، عاوزهم في موضوع مهم. موضوع مهم ايه؟ ما خلصنا السور وعملنا انجاز ما تعملش في التاريخ كله، في 52 يوم يطلع السور، وادي الاعداء فضلوا يتآمروا في الاخر كل مؤامراتهم باظت. معلش لسه في قدامنا شغل. ألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب. إيه هو الانتساب؟ الانتساب هو عملية رصد الناس تبعا لعائلاتهم ونسبهم. من هنا تيجي كلمة الانتساب، قريبة شوية لفكرة الاكتتاب اللي حصلت وقت ميلاد ربنا يسوع. فاكرين يوسف النجار لما خد العذراء راح بيت لحم من أجل الاكتتاب اللي فرضه قيصر في الوقت ده؟ الشعوب المتقدمة لازم يبقى عندها بيانات دقيقة جدا عن كل شيء وكل شخص، لأن المعلومات دي هي بداية أي إنجاز. أنت عندك إيه؟ ناسك قد ايه، مشاكلهم ايه، الدراسة دي هي اللي بيها تدخل على حل مظبوط. انما نعمل حلول كده من غير ما نعرف العدد كام وتوزيعه ايه والمشاكل ايه، يبقى احنا مش هنحل حاجة. اديكم مثل، ربنا يسوع لما ادانا مثل الخروف الضال قال راعي عنده 100 خروف، لما ضاع خروف راح يدور عليه وقفل على 99. لو بالكوا الراعي ده ما يعرفش ان عنده 100 خروف، هيحس ان في واحد ضاع ولا هيحس؟ وده اللي بيحصل احيانا في الخدمات. يبقى الواحد يسأل الخادم عندك قد ايه، يقول لك تقريبا. تقريبا ازاي بقى؟ دي نفوس، دي نفوس، يعني مفيش تقريبا، مفروض تقول لي بالرقم، لانه مفيش حاجة اسمها تقريبا. تقريبا يبقى لو غاب واحد مش هتحس بيه. بقدر الامكان تبقى معلومات دقيقة، لان كل نفس غالية عند ربنا. وقضية الرصد والعدد دي موجودة في الكتاب كتير، لان بعض الناس بتخاف من فكرة ايه، نعد، يقول لك لو عدينا البركة تروح، مع ان الحقيقة البركة تيجي لما تبقى منظم وبتعد. يعني مثلا قصة الخمس خبزات والسمكتين هي دي اللي بنسميها انجيل البركة. يمكن قلنا الكلام ده قبل كده. انجيل البركة اللي فيه ربنا بارك في الخمس خبزات ووزع على 5000 راجل غير ستاتهم وعيالهم، اكتر قصة فيها ارقام. ابتدت الاول ايه، ب12 تلميذ، وبعدين 5 ترغيف، وبعدين سمكتين، وبعدين رصهم 50 50 100 100، وبعدين 12 قفة، وبعد ايه ده، كل ده، كل دي ارقام في 5 سطور. اذا عشان ننجح في البركة لازم نعد ونعرف. عندنا سفر اسمه سفر العدد، يبقى اكيد عملية التعداد ما هياش خطيئة. الناس ساعات تختخاف من قصة داود لما عد شعبه. هنا في مشكلة، داود كان بيعد عشان يعرف جيشه قد ايه عشان يفتخر. هنا الغرض وحش، انه يتباهى كملك انه معاه 1,000,000 عسكري، هنا الخطأ. انما في اكتر من موقع، بالذات سفر نحمية، كل خطوة فيها تعداد. هو عشان يوزع الشغل لازم يعرف عنده قد ايه من الناس، مين اللي هيشتغل ومين اللي عنده قدرة يشتغل او يخدم، وهكذا. لو كل كنيسة وكل خدمة عارفة بالضبط الفئة اللي بتخدمها، مش هتبتدي تفكر كم من 100 بقى، زي ما ربنا يسوع حط لنا المثل 99 من 100 ومش مقبول برضه، عاوزين لازم 100 من 100. طيب اللي عنده 50%، واللي عنده 40%، واللي عنده 60 ده لازم بقى يشتغل جامد قوي. المهم يكون عارف ان في 100 في الاول، يكون عارف العدد. فنحمية لانه رجل منظم وعنده حكمة وعنده روحانية، اهتم جدا انه يعمل عملية الحصر دي والتعداد، وحطها حسب الانتساب. ليه؟ لان بالنسبة لهم كانت دي افضل طريقة يعدوا بيها، ان كل عيلة عارفة اللي احفادها واولادها وتوزيعاتهم. فقال لهم هنشتغل بالانتساب، يعني بالنسب، ونحصر كل عيلة بالضبط فيها كام، رجع قد ايه من السبي، عشان نبقى عارفين مين الموجود في اورشليم بالضبط. اولا عشان نحميه، اتنين عشان نوظفه يخدم معان ويعمر معان، يبقى محدش عالى على المجتمع، وكل واحد له حقوق وعليه واجباته. ألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب، فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا ووجدت مكتوبا فيه. برضو دي ميزة تانية في نحمية يبدأ من حيث انتهى الآخرين. يعني إيه؟ قبل منه في حد عمل شغل كويس نكمل عليه، ليه نعيد الشغل من أوله؟ في ناس رجعت من السبي وكان معاهم عذرا اللي قبل كده رجعهم، كان راصد كل عيلة رجعة عددها كام، فابتدى يمسك في اللسات دي، يجيب اللسات اللي فيها رصد الجماعة اللي جم، عشان ايه، يبقى مرجع ليه ويكمل عليه. برضو في ناس يا جماعة لما تيجي تخدم تشطب على اللي قبلها، تلغي كل حاجة حصل، زي بعض الفراعنة في تاريخنا زمان، كان لما يجي فرعون يشطب ايه كل انجازات الفرعون اللي قبله. طب ليه ما نكمل؟ في ناس اجتهدت ونكمل عليه، اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. خليك متواضع وقدر ان في ناس غيرك عملت شغل، كمل عليه، ليه تبتدي من الاول؟ ألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب، فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا ووجدت مكتوبا فيه. طب ليه الموضوع ده ما جابش 5-6 من الكبار وقال نتفق نشتغل؟ ليه جاب كل الناس؟ ساعات يبقى في مشروع مهم زي كده، مشروع بالنسبة لهم مشروع قومي، عملية الرصد والتعداد دي، إنما لو حفز شجع شوية المسؤولين بس يجوا يشتغلوا في أرض الواقع، تلاقي الناس إيه؟ مش فارق معاه، لأنها مش مقتنعة بقيمة اللي بيحصل. لما جمع كل الناس وقال لهم فكرته وقال لهم ضروري نعرف إحنا عددنا كام وهنعمل إيه وننظم نفسنا، بقى كل واحد من الشعب حريص على الفكر، مهتم بيه، متحمس ليه، فأصبح كل الناس أعضاء في المهمة دي، في الفكرة دي. لأن بعض القادة بيبقى عندهم فكر كويس لكن ما بيوصلوش للشعب، وبالتالي الشعب في وادي هو في وادي، فهو يفضل بقى يهاتي ويزق لكن مفيش حد بيتزق. ليه؟ كان لازم تبتدي تقنع الناس الأول برؤيتك، بقيمة اللي بتعمله، تلاقي كل الناس متحمسة معاك. وهنا تلاحظوا أن الفكر يسبق الإنجاز دايما. فهنا نحامية راجل صاحب فكر صاحب رؤية بيقول دلوقتي أنا الأوان نعرف رأسنا من رجلينا، نعرف عددنا وشعبنا وولادنا وإمكانياتنا، عشان لما نقول نعمل كذا نبقى عارفين هنعمله إزاي ونعمله لمين. وابتدى يقنعهم بالفكرة، فكله ابتدى بقى يجيب بقى الدفاتر ويرصد ويكتب ويسجل ويوصل ويجمع. والقصة دي ما مش سهلة زي لو انتوا فاكرين، لا دي غلبة. هؤلاء هم بنوا الكورة الصاعدون من سبي المزبيين الذين سباهم نبوخذ نصر. يبقى ابتدينا بالناس اللي ايه جم من السبي، الجماعة اللي رجعوا على يد واحد اسمه زروبابل قبلها ب50 سنة، وعلى يد عزرة قبلها ب10 سنين او اكتر. كل دول بقى ابتدوا يجمعوا الناس اللي رجعت الاول، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد ما إلى مدينته. الذين جاءوا مع زروبابل، زروبابل دوالي سبق نحاميا بحوالي 50-60 سنة، وكان راجل عظيم جدا، نقرأ عنه في سفر عزر إنجازاته وعظمته، ونقرأ عنه في سفر حجاي وسفر زكريا. زروبابل ده كان راجل مدني، ما كانش راجل كاهن، إنما كان قائد عظيم، رجع أول فوج من المزبيين لما كورش قال ارجعوا. فبيقول ابتدى يمسك بقى الشغل بتاع زروبابل القديم ويشوف مين اللي رجع وقت زروبابل، وابتدى يعد بقى يشوع نحامي عزر يا رحامي، وابتدى يقول طبعا احنا الاسماء مش هنبص لها كده، يعني مش هنقراها كلمة كلمة، انما تلاحظوا انه مسك راس كل عيلة وابتدى يشوف رجع من العيلة الكبيرة دي كم واحد، ويكتب ويسجل عشان يعمل الحصر. فنعدي كل الارقام والاسماء دي ونوصل مثلا، وبعده فيهم عد الكهنة وعد اللاويين والمغنيين والبوابين، كل دول فئات من اللاويين لهم وظائف محددة في الهيكل. في فئة اسمها المغنيين اللي هي المرتلين دلوقتي في الكنيسة، وفي فئة اسمها البوابين اللي كانوا يحرسوا أبواب الهيكل. كل ده توزيعات من وقت موسى النبي. والنثينيين وبنو عبيد سليمان، نوصل لغاية عدد، نوصل للأول نمسي لغاية 63. يقول ومن الكهنة بنو حبابة بنو هقوس بنو برذلاي الذي أخذ امرأة من بنات برذلاي الجلعادي وتسمى باسمه. هؤلاء فحصوا عن كتابة أنسابهم. خلي بالكوا لقوا في عيلة من الكهنة في صغرة. الكهنة في العهد القديم لازم أبا عن جد. لقوا في عيلة دخلت الكهنوت ملهاش أصل، ملهاش جد في الكهنوت، لا ينتسبوا لسبط لاوي أو لكاهن قديم. فبيقول الجماعة دول فحصوا عن كتابة أنسابهم فلم توجد، فرزلوا من الكهنوت. قال لهم لا استنوا، أنتم ما تشتغلوش لغاية ما نشوف أصلكم إيه، يجوز حد من جدودكم دخل دخيل وفاتت على الجيل ده، إنما إحنا لازم حسب الشريعة ننفذ كلام ربنا، أنتم تعتبروا دخلاء على الكهنوت. وقال لهم الترشاسة. الترشاسة ده اسم الوالي اللي هو نحمية نفسه بس ايه بلغة الفارسيين. ألا يأكلوا من قدس الأقداس حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم. هنا شوفوا الراجل ده جديد ليه قدر يقف لعيلة كاملة ويقول لهم استنوا في غلط في الموضوع. حسب الرصد أسماءكم مش مكتوب. مش ماشية مع الأرقام والأسماء القديمة اللي في سفر العدد وغيره. أنتوا دخلتوا إزاي؟ في حاجة غلط. وطبعا ما ترجعوا لسفر أسفار التوراة تفهموا أن كان في إيه نوع من التجاوزات في الوقت ده. فهنا قال لهم ما تدخلوش على الكهنوت ولا تأكلوا من قدس الأقداس. ما هو الكاهن كان يحق له يأكل من بعض الذبائح. منعهم من ممارسة الكهنوت لأنه كهنوت دخيل. لأنه كهنوت مش من إيد ربنا. مش ماشي في النظام. يبقى مش كل واحد يعمل نفسه كاهن هنعتبره نفسه كاهن. لا طبعا. فوقف لهم وقفة جامدة طبعا لأنه شخصية قوية والناس بتحبه. كل الناس كشت ومشت قرار. وقال لهم لغاية ما يقوم كاهن للأوريم والتميم ويحسم لنا الموقف ده. بمعنى ايه؟ شوفوا برضو نحامية انسان متواضع. قال الحتة دي انا كشخص مدني. ما هو نحامية ما هوش كاهن. نحامية هو قائد. هو شخص علماني. او يعني اقصد انه شخص مش من الكهنوت. قال لهم قرار كهنوتي ما اقدرش اناخده. انتوا ما تمارسوش الكهنوت لغاية ما ربنا يختار رئيس كهنة جديد او يشوف مين اللي هيبقى مع الاوريم والتميم يسأل ربنا موقفكم ايه. لان طبعا بعضهم قاعد يقول ايه ما احنا بقالنا سنين بنمارس كهنوت. فهم برضو معاهم شيء من الحجة وهو معاه شيء من الحج. مرضاش هو اللي ياخد القرار. ليه؟ لانه مرضاش يتخطى حدوده. مش معنى انه قائد هيفتي في اي حاجة. لا. هو كقائد له حدوده. فقال الجزء ده لازم يرجع فيه للكاهن لغاية ما ربنا يختار لنا حد للأوريم والتميم. الأوريم والتميم دول كانوا حجرين يلبسهم رئيس الكهنة ويقف ياخد مشورة ربنا صح ولا غلط نعمل ولا ما نعملش. ويقال ان كان حجر منهم يلمع بالإجابة في المواقف المحيرة. فهنا حس ان ده قرار زي نظام القرعة كده. قال انا ما اقدرش اتكلم في دي. استنوا عندكم لغاية ما يجي كاهن للأوريم والتميم. كل الجمهور معا حزبت بقى كل اللي فاتوا دول طلعت كام؟ 4,260. الربع 10,000 يبقى كده 40,000 وايه 2,360. فضلا عن عبيدهم وإماءهم اللي عددهم كذا والمغنين والمغنيات والخيل والبغال والجمال كل حاجة اتحطت اترصدت. يبقى برضو في عملية الرصد انت مش بترصد بس النفوس او التعداد. انت بترصد النفوس والامكانيات. لان لما نيجي نعمل نهضة نشوف عددنا كام وامكانياتنا كام. زي يوم 5,000 الخمس خبزات. العدد كام يا ابائنا الرسل؟ قالوا عدينا 5,000 راجل وكل راجل بعيلته. طلعوا كام؟ فيوحنا يقول انا عملت 5 50. بطرس يقول عملت 4 50. عدد ال 12 تلميذ في المجموعات اللي عملوها طلع 5,000 راجل. فهمتوا العدد جه ازاي؟ ما هو منين يجيبوا عدد زي كده؟ ده عدد كبير. ال 12 متوزعين على الجبل بيرصوا الناس. وكل ما يقفل على 50 راجل يقول دي المجموعه دي قفلت، ندخل على مجموعه جديده. ويجوا التلاميذ يقولوا ربنا يسوع كل واحد معاه كم مجموعه في كذا. فحصروا العدد. الكلام ده على جبل وفي ساعتين. اذا النظام مش مستحيل. فهنا نفس الكلام. عملية الحصر مش بس للناس، لازم كمان للإمكانيات. طب إمكانياتكو إيه؟ 5 ترغيفة وسمكتين. قال معلش خلاص كويس، بدل عرفنا العدد وعرفنا الإمكانيات فضل الصلاة بقى. ربنا يسوع رفع عينيه للسماء وطلب البركة وحلت البركة وبقت إيه 5 خبزات مكفية وفايض عنه. ده اللي هيحصل دايما في كل مشكلة وفي كل نهضة. اعرف الناس كويس، اعرف الامكانيات مهما كانت قليلة، حط دودة في ايد ربنا، هتلاقي البركة حلت، هتلاقي الخير جه، وتلاقي الدنيا مشت بنظام شديد. طبعا في عملية التوزيع رجع معاكم ال5 ترغيفة حصل ايه؟ كل واحد خد ووزع المجموعات بتاعته. فبقت الدنيا سهلة. يوحنا مثلا واخد على قد كم مجموعة اللي تبعه. عارف كويس هيوزع على مين. لو قال واحد يقول له انا عاوز يقول له انت تبع مين؟ انت تبع بطرس، روح عند المجموعه بتاعتك، ما تلخبطش النظام. يبقى ربنا يسوع اله نظام، ليس اله تشويش. انا بقول كده والحقيقه بيصعب عليا لما يكون كاهن بيوزع البركه في كنيسه فيها 300 400 واحد مش عارفين ننظم، مش راضين يقفوا طابور، كل واحد عاوز ياخد الاول. طب ده كلام، ومن 2000 سنه اتوزع الاكل على 5000 غير الستات والعيال بنظام. هنا الامكانيات مهمه، لان في ايد ربنا خلاص الامكانيات تتضاعف بسر البركه. والبعض من رؤوس الاباء اعطوا للعمل، اعطوا يعني تبرعوا بقى. الترشاسه اللي هو نحمية نفسه اعطى للخزينه 1000 درهم من الذهب. برضو تاخدوا بالكم دايما هو اللي يبتدي. ليه؟ الناس كلها بص عليه. لما يكون القائد سخي وكريم ومش مستخسر في الخدمه، الناس كلها تاخد من الروح دي وتمشي وراه. لو هو نفسه بيوفر مجهوده وبيوفر فلوسه، كل اللي بعد منه يقوله اذا كان هو عمل كده. ده اللي عمله داود النبي وقت الهيكل لو تذكره. داود قبل ما يمشي على طول دفع من جيبه الشخصي بمثابه ملايين النهارده عشان يحطها تحت حساب بنى الهيكل اللي على يد سليمان. فلما الناس عرفت كده بقت الناس واقفه طوابير، كل واحد عاوز يتبرع للهيكل، لأن كانوا يحبوا الملك داود وكانوا حابين المشروع العظيم اللي بيفكر فيه بناء هيكل لربنا. ومن هنا الهيكل سليمان طلع بقى حاجة غالية قوي، لأن الناس كلها بتعبير الكتاب انتدبت، يعني إيه؟ أعطت من بسخاء وبفرح. يخلي العهد الجديد يقول لنا المعطي فبسرور، ومرة تاني يقول بسخاء. فهنا السخاء ده بيجي لأنه ربنا يسوع القائد الكبير بتاعنا ادانا بسخاء، ادى حياته كلها لينا، ادى جسده ودمه، ادانا روحه. طب احنا ندي ايه؟ ده احنا ندي كل حاجة. فكل ما يكون القدوة بيعطي بسخاء، كل ما كان اللي ورا منه كمان ايه؟ يعطوا بسخاء. فهو بدأ بنفسه، اعطى للخزانة 1000 درهم من الذهب و50 منضحة و530 قميص للكهنة. ده نحمية نفسه، ابتدى بنفسه. والبعض من رؤوس الآباء أعطوا لخزينة العمل ربوتين من الذهب و2200 منة من الفضة، وما أعطاه بقية الشعب 6 ربوات من الذهب و1000 منة. يبقى اللي بيبص من بعيد الأول شايف يعني أنتوا ناس غلابة هتعملوا إيه؟ إنما أول ما نحمية الترشاسة بدأ ويطلع بسخاء، لقينا الناس اللي كان يبدو عليها أن إمكانياتها محدودة لما طلعوا اتجمع مبالغ ضخمة والخير كتير. يبقى حاسب تاخد من النظرة السطحية للأمور. لما عملنا حصر مظبوط وعرفنا قوة الناس قد ايه، وبعدين دخلنا في التبرعات، فوجئنا ان الخير كتير. ويبقى ايه؟ ممكن يرجعوا الهيكل لعظمته، لان دي الجولة اللي جاية بقى، ازاي يرجع الهيكل تاني في عظمة هيكل سليمان بعد كذا فترة من الاضطهاد والحرق للهيكل والبهدلة. الهيكل ما وقعش ساعتها، لكن الهيكل كان شبه مهجور من كتر الاعتداءات اللي حصلت عليه وقت السبي. وأقام الكهنة واللاويون والبوابون والمغنون وبعض الشعب والنثينيين وكل إسرائيل في مدنهم. ابتدى يسكن كل مجموعة حسب مسؤوليتها، وركز قوي على توزيع الكهنة والشمامسة والمرتلين في أماكنهم، عشان نحمية كان مهتم قوي مش بس يعمل صور وخلاص، لا عاوز يرجع العبادة. ده رجل روحي، رجل الله مشغول بربنا، فعاوز كل الناس ترجع تصلي بنظام. قبل نحمية الناس كانت نسيت الصلاة ونسيت نظام الهيكل، وما بقاش اللاويين بيشتغلوا شغلهم ولا المغنيين بيسبحوا زي الأول. كل ده عاوز يرجعوا نحمية. ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم، جاء عليهم الشهر السابع وكل واحد ساكن في بيته دلوقتي ومتوزع توزيع كويس، فنفسيتهم هادي. يبقى ريح الناس الأول وظبط لهم أمورهم وحط لهم الحدود كده، كل واحد حدوده إيه وسكنوا إيه. اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الملك. عمل لهم اجتماع تاني وقال كل الناس تيجي. إيه تاني بس يا نحم؟ قال حط لهم معاد كده ومكان، وراجل منظم يعمل كده، اختار لكل المدن في تجمع مهم اليوم الفلاني في المكان الفلاني. يقول كرجل واحد، يبقى هما عملية التجميع المتكرر ده علمتهم ازاي يتحركوا كرجل واحد. برضو ده هدف هام جدا لأي قائد، أي قائد روحاني، ربنا يسع له كل المجد، قائد القادة كلهم، يشغله جدا الوحدانية. يقول مثلا في صلاته أريد أن يكون الجميع واحدا، ولما لقى التلاميذ هياكلوا في بعض جمعهم وقال لهم اللي ياكم من الرحت، اللي عاوز فيكم يبقى الأول يبقى الأخير، أنا عاوزكم تبقوا راجل واحد، عاوزكم فريق واحد. والقديس بولس يتكلم عن حكاية الجسد الواحد والفريق الواحد، يقول زي الأعضاء في جسد واحد، مش ممكن عضو يتخانق مع أخوه، دي مصلحة الجسد. ودي مشكلة مزمنة في بعض الكنائس، إنه الشيطان يدخل يوقع الناس في بعضها، يخلي الناس تأكل في بعض، وطبعا الخدمة تقف ومبقاش في خلاص نفوس. فهنا كان مهتم جدا إنه يدوب الفوارق ويصلح الأوضاع بحيث كل الناس تحب بعض وتشتغل بروح واحد وبقلب واحد، مش مهم مين عمل ايه، المهم الخدمة ماشي. الإنجاز ده يرجع لله لوحده، له كل الفضل. إنما ما نقعدش نقول فلان عمل وفلان سوى، لا، فلان ده ما هو إلا عضو في جسد، احنا يهمنا كل الجسد. فاجتمع كل الشعب كرجل واحد، يبقى مهارة نحامية في الكام شهر اللي خدمهم ده لغاية دلوقتي ما جاءش بلد، كل دي مأمورية طويلة، لم كل الناس عشان بيتأكد من الوحدانية ويحط قدامهم بقى ايه المشروع الجديد والهدف الجديد. الى الساحة التي امام باب الماء، وقالوا لعذر الكاتب ان يأتي بسفر شريعة موسى التي امر بها الرب إسرائيل. انا متصور الحقيقة ان هو لما جمعهم قالوا لازم في ايه، هيقول لنا بقى يلا نعمل ونسوي، وتصوروا ان الاجتماع ده هيطلب منهم طلبات تاني، هاتوا فلوس، جمعوا لنا مش عارف المحاصيل، اعملوا كذا. فوجئوا ان هو مجمع كل الناس عشان غرض تاني خالص، قال لهم انا مجمعكم المرة دي بقى عاوزين نسمع كلام ربنا، يعني مجمعنا من بلادنا عشان توعظ، قال انا مش هوعظ، احنا هنقرأ الشريعة، احنا بقالنا مدة ما ركزناش مع كلام ربنا. شوفوا بقى نحامية هذا الشخص الواعي، قال اهم حاجة نرجع نفتكر ربنا قال ايه، لان لو عشنا زي ما قال ربنا ما كانش اللي حصل لنا حصل لنا، ما كانش جي علينا سبي ولا جي على أبائنا البهدلة اللي شافوها، إحنا السبب. يبقى خلونا نذاكر كلام ربنا ونتمسك بيه عشان نرجع تاني ولاد ربنا، وربنا مسؤول عننا. فعمل هذا الاجتماع كأنه اجتماع روحي، ما فيهوش كلام إداري خالص، لا قال هنعمل ولا نسوي، لا خلاص انتوا عملتوا وتعبتوا في بنا السور، كتر خيركم المرة دي الاجتماع الطارئ ده من أجل الشريعة. يأتي بسفر شريعة موسى اللي هي التوراة، وغالبا بيقروا سفر التثنية بالذات لأن التثنية فيه تجميع كل اللي قبل، التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عذر الكاتب، عذر العظيم بتاعنا اللي هو إيه اللي كتب السفر اللي قبل نحامية، سفر عذر، وده كاتب يعني إيه من الوالي اللاويين، يعني له صفة كهنوتية، بيتسمى كاتب زي وقت المسيح الكتبة، فئة الكتبة دول كان أغلبهم كهنة وبعضهم لاويين، بيبقوا مسؤولين عن نسخ الشريعة نسخ، فبيحفظوها، بيبقى حافظها صم ويسمعها بالكلمة وبالحرف، لأنه بيبقى هو زي مراجع لأي حد، وعندهم دقة شديدة، وده اللي يأكد لنا أن العهد القديم مش ممكن يكون يتلعب فيه، لأن نظام الكتبة كانوا حرفيين جدا، لدرجة يقولوا لغاية دلوقتي عند اليهود أن الكاتب لما يجي ينسخ كان نسخة يعد حروف الصفحة، لو لقى حرف زيادة أو حرف ناقص يقطع النسخة من غير ما يراجعها، يحرقها ويكتب تاني ويعد الحروف مش الكلمات، إلى هذه الدرجة من الدقة، ده غير اللي هيراجع بعد منه، كل ده عشان يتأكدوا ده كلام ربنا ما ينزلش منه حرف واحد. عشان كده المسيح في تعبيره قال كلمة ولا حرف من كلامي يزول، لأنه كان عامل نظام في العهد القديم الدقة حتى في كتابة كل كلمة. فعذر الكاتب دي شغلته بقى، شغلته يكتب ويحفظ ويسمع ويشرح، أي كاتب كان دي شغلته. ونفس المعنى ده استخدمه ربنا يسوع في العهد الجديد لما قال كل كاتب متعلم في ملكوت الله، يعني في العهد الجديد كلنا مدعوين نبقى كتبة بس بالنوع الجديد ده بقى، يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء، يعني كاتب في العهد القديم كانت الناس تقعد تحت رجليه كده عند عمود في الهيكل والكاتب ده يسمع زي اللي بيدوس على زرار ويقول تثنية 28 يبتدي يقول مش عارف سفر كذا ويقول والناس كلها تبص له كده تتعلم منه وبعدين يقول ويشرح. يعني ممكن ما يكونش ماسك كتاب مفتوح قصاده لأنه حافظ. بنفس المعنى ربنا يسوع علمنا في العهد الجديد نحفظ وقال الشاطر منكم يبقى زي كتاب العهد القديم بس بروح العهد الجديد. يبقى كل كاتب متعلم في ملكوت الله يعني في العهد الجديد يشبه رجلا رب بيت، يعني واحد مالك زمام الأمور حافظ كويس، يخرج من كنزه جددا وعتقاء، يطلع جديد ويطلع قديم. يقول المسيح قال في العهد الجديد، بولس قال، بطرس قال، كمان إيليا قال وأشعياء قال وموسى قال، يبقى بيطلع جديد ويطلع قديم، يبقى كاتب متعلم. عذر الكاتب أتى بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع. يبقى الاجتماع ده زي يوم روحي طويل جمعوا فيه كل الشعب اللي كانوا قاعدين واللي جم من السبي، جمعوهم في ساحة ضخمة كده ووقفوا على منبر عالي هيجي كلام، ووقفوا كل الايه الكتبة تلاميذ عذرة عشان ايه مفيش ميكروفونات وقتها، فيبتدوا ايه كل واحد قدامه مجموعة يسمعوا للناس يقولوا لهم ربنا قال ايه والناس تحفظ وراهم ويسألوا ويشرحوا ويذكروا ويقعدوا كده طول اليوم زي نظام الكتاب يسمعوا منهم. فيقول كل فاهم جاب كل اللي بيفهموا اللي هم مذاكرين كلام ربنا، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار. يبقى إيه شوفوا الناس كانت تقف على رجليها، يمكن تقعد بس هتلاحظوا إن هم بيقفوا من الصبح لغاية نصف النهار. يبقى الوعظة مش ساعة ولا حاجة، ده الوعظة ممكن تقعد بالخمس ست ساعات والناس كلها كبير وصغير بيحضر لأن ده كلام ربنا. أمام الرجال والنساء والفاهمين وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. الناس كلها جعانة بقالها سنين ما سمعتش ومشتاقة تعرف حق ربنا وعاوزة تعرف ليه ربنا سابنا والدنيا لخبطت معانا بالنسبة لهم، وليه حصل السبي، وليه أورشليم بعد ما كانت مدينة الملك العظيم انهارت وبقى ده شكلها، وليه ربنا سمح بالغضب الإلهي كده. فكل ده يتفهم من الشريعة. ووقف عذر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، ووقف بجانبه متاسيا وشمع وعنايا وأورية وحلقية ومعسية، عن يمينه وعن يساره فدايا وميشائيل وملكية وحشوم وحشبدانة وزكريا ومشلام. احنا ما نعرفهمش انما كل دول كتبة. يبقى رص رصة كده على يمينه ورص على شماله ووقفوا زي طابور معلمين كده وقدامهم الافات مؤلف وكل واحد ماسك له كم الف بيوعظهم وكله على منابر خشب عالية عشان الناس تبقى شايفاهم. شوفوا النظام بالرغم من الامكانيات البدائية إنما هو بيستفيد بكل شيء. ما يقفش عند عذرة لوحده نحامي راجل منظم. عذرة ده كبير الكتب، الكاهن الكاتب، الرجل الثقة، يجيب تلاميذه ويقول لهم يلا كل واحد فيكم يعلم المجموعة اللي معاه بحيث كل الشعب يسمع نفس الرسالة في نفس الوقت ويبقوا متفقين على البرنامج اللي هيتقدم للناس، هنشرح ايه ونقول ايه، نحفظهم ايه، نراجع عليهم ايه، والناس قاعدة تسمع وتستذكر وتفهم وتحفظ، وكل ده طبعا هيطلعهم ناس روحيين. وفتح عذر السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب. ومن هنا جاء الطقس القبطي الحلم أن الإنجيل تلاحظوا عادة أعلى من مستوى الشعب. ليه؟ عشان يبان أن احنا كلنا واقفين تحت الإنجيل، يعني الإنجيل هو اللي يحكم علينا مش احنا اللي نحكم عليه. ما تحطش الكتاب تحتينا، يتحط الكتاب فوقينا فوق راسنا. وتلاحظوا انه ابونا بيوطي راسه تحت البشارة عشان يقول للشعب كله لازم نعمل كده. ربنا يقول واحنا موطين راسنا، يعني كلامه يمشي علينا، يعني مش احنا اللي نقول له ليه ومش ليه، لا ده كلامك اوامر يا رب، احنا نوطي راسنا لكلامك. فيقول فتح عذر السفر امام كل الشعب لانه كان فوق كل الشعب، وعندما فتحوا وقف كل الشعب. ده اللي بيحصل دلوقتي في قراية الإنجيل، قفوا بخوف أمام الله. فالشعب بتلقائية أول ما عزرا فتح السفر وهيبتدي يقرأ كل الناس وقفت، وهتفضل واقفة طول ما القراية شغال. وبارك عزرا الرب الإله العظيم قبل ما يبتدي صلى، والصلاة عبارة عن إيه؟ إفزم رؤوت مبارك، وده اللي بيعمله الكاهن لغاية دلوقتي. لو تشوفوا الطقس القبطي واخد من الإنجيل قد إيه، أبونا قبل ما نقرأ الإنجيل يقول إيه، بس يقولها قبطي، مبارك الآتي باسم الرب، مبارك يا من أتيت إلينا، أتيت لتعلمنا. فنعطي البركة لله، يعني نشكر الله ونسبحه ونمجده لأنه جالنا وعلمنا طريق الحياة الأبدية. فقبل ما نقرأ الإنجيل نبقى إيه فرحانين إن ربنا جيب نفسه يعلمنا. فهنا بارك الإله العظيم يعني أعطى له البركة، يعني قال له لك البركة، منك البركة، لك المجد والعز والكرامة، لأنك إيه أتيت وخلصتنا، أتيت وعلمتنا. بارك عزرا الرب الإله العظيم وأجاب جميع الشعب أمين أمين، يعني إيه هو يقول مبارك ربنا، يعني نشكر ربنا، كل الشعب يقولوا له أمين. إذن برضو بداية من العهد القديم كلمة أمين الشعبية عبارة عن إيه؟ هي تصديق لما يقوله الكاهن، يعني الكاهن بيقول ربنا عمل كده والشعب يقول أمين، يعني إيه يختم على كلام الكاهن. عشان كده تلاحظوا كلمة أمين كتير قوي في القداس وفي العشية. ليه؟ إيه دور كلمة أمين؟ مثلا أبونا يقول تجسد وتأنس وعمل، وبعدين الشعب يقول أمين، قام من الأموات وصعد أمين، أخذ خبزا على يديه أمين. يبقى كلمة أمين عبارة عن رد فعل الشعب للتصديق على أنه أبونا بيقول كلام وده كله إيمان نحن. فيبقى كلمة أمين اللي بتطلع منك كأنك قلت اللي قاله أبونا بالظبط، ويبقى ده إيمانك الشخص. يبقى بدل ما تقول القداس كلمة كلمة مع أبونا وتعطل اللي حواليك، كل فقرة كده يقولها أبونا بتقول وراها أمين، يعني إيه أيوة أنا ده إيماني. فكل الشعب بارك الله، باركنا بمعنى شكر وسبح، وقال أمين أمين رافعين أيديهم. يبقى الشعب أول مرة يحصل له نهضة روحية بقاله سنين طويلة، وبالرغم أن نحامية ما هوش كاهن إنما هو شخص غيور، شخص روحاني، هو اللي عمل برنامج النهضة، هو اللي جاب عزرة ووقفه قدام الناس، هو اللي خلاه يتكلم ويشرح للناس. يجوز نحامية ما عندوش موهبة شرح الكلمة، يجوز نحامية مش حافظ زي عزرة، نحامية مش بالضرورة هو اللي يعلم، يجيب عزرة يعلم. ودي برضو سمات القائد الروحاني، القائد الروحاني مش بالضرورة يعمل كل حاجة، لا، لازم يشوف مين اللي عنده الموهبة يستغلها في مكانها. فبما أن عزرة دي موهبته ودي مسؤوليته يكبره ويوقفه قدام الناس، لكن اللي عمل النظام كله كان نحامي. فكل الشعب يقولوا أمين رافعين أيديهم وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. يبقى شوفوا كام رد فعل، الوقوف رد فعل للصلاة، أمين طلع من القلب رد فعل في الصلاة، السجود إلى الأرض رد فعل في الصلاة، وهو ده اللي احنا بنعمله لغاية دلوقتي في القداسات. يبقى احنا ماشيين على نفس جو العهد القديم، لما يبقى فيه حضور إلهي في كلمة ربنا، اسجدوا لله بخوف ورعدة، أمين 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 بموتك رب نبشر، بنرفع إيدينا، بنقف احترام وخشوع. يبقى ما نسمعه الآن هو امتداد طبيعي لتعليم الكتاب. ويشوع وباني وشربية ويامين وعقوب وشبناي وهدية ومعسية وقليطة وعزاريا ويوزباد وحنان وفلايا واللويون أفهموا الشعب الشريعة. عارفين زي إيه؟ زي ما تبقى محاضرة شعبية كده، وبعدين كل مجموعة يتعمل لها فصل عشان إيه اللي عنده سؤال، فزي ما تقولوا كده حاجة للكل، وبعد كده كل مجموعة عندها تساؤلات، الناس الفهامة، الناس الكتبة، المدرسين بتوع الشريعة يقعدوا مع كل مجموعة يردوا على الأسئلة ويشرحوا تاني لحسن يكون حد ما فهمش. إذن دي رسالة مهمة لنا يا جماعة، مش بس نسمع، لازم نسمع ونفهم. عشان كده الحقيقة الواحد بيصعب على ليه لما يطلع شماس يقرأ، يا يقرأ بسرعة يا يلخبط أساسا في القراية. طب ذنبه إيه الشعب اللي بيسمع؟ الشعب مش عاوز يسمع بس كعبادة، عاوز يسمع ويفهم. غير بقى لما يطلع شماس يقرأ كل كلمة واضحة وطلع كده بصوت واضح وقراية الجملة مظبوطة والإعراب مظبوط، فتلاقي الكلام داخل على الدماغ كده يتفهم. إذن دي مسؤولية كبيرة للي يقرأ، لأن اللي يقرأ ده ممكن يساعد اللي قصاده يفهم أو يساعده ما يفهمش. فيقول كل دول أفهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنهم، يبقى حطوا نظام محكم إزاي يتعاملوا مع عشرات الآلاف إن هم يحفظوهم ويفهموهم الشريعة. وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان، ببيان دي اللي بنقوله بيان، يعني إيه؟ بلغة مظبوطة بشكل واضح بصوت جهوري، خلى كل الناس كلام واضح وداخل على مخه. فإيه يقولوا؟ قرأوا في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. وعلى فكرة ده ببساطة طقس كنيستنا لغاية دلوقتي. يجي الكاهن بعد العظة، بعد قراية الإنجيل في القداس يوعظ، والقصد بالعظة شرح ما قرأ. القصد في العظة داخل القداس مش مجموعة تأملات، هي ببساطة أنه أبونا بيقول لنا الكنيسة اختارت النهاردة الإنجيل ده ليه والمزمور ده ليه وعلاقته بالبولس والكاثوليكون والإبراكسيس، والنهاردة عاوزين الرسالة بتاعتنا تبقى إيه. يبقى مش مفروض عظة القداس تبقى بعيدة عن نص الإنجيل، لأن هو ده مرتبط بده. ونحمية أيل ترشاثة، عشان لو واحد فيكم ما كانش واخد باله، الترشاسة هو نفسه نحامية، بس قلنا ايه ده اللقب الفارسي عن القائد او عن المحافظ يعني. نحامية وعزر الكاهن الكاتب واللاويون والمفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. الناس لما سمعت كلام ربنا ابتدت تبكي، وده رد فعل رائع. ليه؟ غالبا بيبكوا لسببين على الأقل، إما أنه وحشهم كلام ربنا. تصور واحد بيفتح الإنجيل بعد 20 سنة فحس يا أنا كنت طول عمري بعيد، أنا ما كنتش مركز معاك يا رب، وده اللي خلاني أبعد وأضيع عمري وأضيع حالي وأولادي. فراجع زي وحش كلام ربنا، الوحشة والشوق ده يجعل فيه دموع في العين. إنما الشعور الأهم كلمة ربنا تحرك القلب للتوبة. فلما يقروا مثلا في الشريعة ملعون من يأخذ مثلا توب قريبه، واحد يكون واقف، طب ده أنا نهبت، ده أنا سرقت، ده أنا افتريت، ده أنا أزيت، يبتدي يبكي لأنه طب ده أنا استحق اللعنة. لما بيسمع الشريعة بيوزن نفسه على الكلام، فبيكتشف انه مخطئ في الكلام ده. تصوروا لما نيجي النهاردة نقرأ مثلا عليكم الموعظة على الجبل، بتتقري كتير وكل يوم مثلا في صلاة السبت، طوبى للمساكين بالروح ليهم ملكوت السماء. واحد فيكم يبص لنفسه يقول طب انا فين والمسكنة بالروح، ده انا لسه جوايا كبرياء، فيبكي يقول له رب هم دول اللي داخلين السماء، يبقى انا ماليش سماء، ارحمني يا رب، شوف حل بقى، اديني المسكنة بالروح. او انتم نور العالم، واحد يبكي يقول الله انا مش منور يا رب، انا الناس مش شايفة فيا نورك، انا زي غيري، انا من كتر الخطية شكلي ملخبط فمش منور ولا حاجة، فيبكي على حاله. في الموعظة على الجبل مثلا لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، الواحد يبكي يقول انا لسه بدين يا رب، طب وبعدين انت هتكيل لي زي ما كيلت للناس، يا ويلي. فتبقى هنا الدموع عبارة عن رد فعل تلقائي للوصايا للإنسان بيكسرها والشريعة للغاية دلوقتي لا يخضع ليها، وده يفرح ربنا، لأنه هذا الرد التلقائي معناه أنك أنت بتاخد الكلام على نفسك بصدق وبتحاسب نفسك، ما ده كلام ربنا اللي هتتسائل عليه في الآخر. عشان كده في أشعياء آخر إصحاح يقول إلى هذا أنظر، إلى المسكين بالروح، إلى المرتعد من كلامي. في واحد يسمع كلام ربنا يترعش ويخاف ويبقى رد فعله على طول ارحمني يا رب، أنا فين من الكلام ده، أنا ما عملتوش. بنفس الدرجة دي بقى الناس كانت من كتر بقى النهضة اللي عملها نحمية قلبها خلاص مستعد، فبقت تسمع الكلام وتبكي على حالها. وهم يشرحوا لهم ويفهموهم حق ربنا ايه، وهم بخجل يبكوا ويقولوا ما عملناش الكلام، نستاهل اللي احنا فيه واكتر. فلما لقوا الحكاية هتقلب مناحة بقى من كتر البكاء، ابتدى نحامية وعزرة واللاويين يقولوا لهم لا استنوا بس، حلو ان انتوا تايبين بس خلوا اليوم ده يوم فرح، لان كفاية ان احنا رجعنا نعرف ربنا عاوز ايه. بصوا للجانب المضيء، النهاردة احنا ملمومين في بلدنا في كنيستنا والصور حوالينا وقاعدين نسمع صوت ربنا، ده عز. يبقى احنا كده بنرجع 1000 سنة ورا وقت ما موسى كان على الجبل بينحفظ الناس الشريعة، يبقى بنرجع تاني حرارة العلاقة مع الله. فقال لهم ده يوم فرح، ما تسيبوش الحزن يغلبكم لألا يتحول إلى حزن رديء وحزن يأس. احنا عاوزينكم حزن التوبة اللي معاد تعزية، لأن طوبة للحزانة الآن إيه؟ لأنهم يتعزون. فهنا يقول نحامية الترشاث وعذرة الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. هنا مش بيمنعوهم من التوبة، لا، هنا لما لقوا التوبة حلوة قال لهم يلا أوان التعزية، افرحوا بقى، لأن شوفوا لما الواحد يبكي في صلاته يختم صلاته بفرح. لازم كده المزمور اللي تلاقيه أوله صراخ تلاقيه هو ذاته أخره فرح وتعزية، دايما كده لما تحس بحرارة روحية وخجل لازم تنتهي بسلام. زي المرأة الخاطئة بكت على رجلين المسيح وغسلت بدموعها رجليه ومسحتهما بشعر رأسها، وعلى الآخر سمعت كلمة حلوة إيه؟ اذهبي بسلام. كويس عليك كده أوي، روحي بقى وقلبك كله سلام. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. يبقى الحكاية تبتدي الأول بدموع وتنتهي بفرح. فقالوا لهم على آخر اليوم يلا روحوا افرحوا ان انتوا رجعتوا ربنا تاني، افرحوا ان انتوا فهمتوا ربنا، افرحوا ان احنا هنكمل حياتنا على غير ما كنا، من هنا ورايح هناخد بالنا بقى من حق ربنا ووصية ربنا. جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة، فقال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة جمع نصيب لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا. يعني ده مقدس لسيدنا الرب، تعالوا نفرح وناكل لقمة حلوة ونبعت خير للناس الغلابة اللي ما قدرتش تيجي، نشركهم في فرحتنا دي. يبقى تحول هذا اليوم من يوم دموع إلى يوم عيد. ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. كان كتير منكم عارف الآية دي، لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. واحد يقول الكتاب ده بيلخبطنا، ساعات يقول لا تحزنوا وساعات يقول احزنوا. يعقوب مثلا في رسالته يقول ايه؟ ابكوا نوحوا والولوا، يعني مش بس احزنوا. طب منين بيقول كده وهنا بيقول لا تحزنوا؟ لما الانجيل يلاقي ناس بتضحك ضحك عالمي وسايبه خالص التوبه ورمي ركن ربنا خالص، يقول لهم حقتكم تبكوا. لما الإنجيل يلاقي ناس حزينة حزن شديد على خطاياها يقول لها إيه؟ كفاياك وحزن، افرحوا بربنا. يبقى دي رسالة الفئة غير دي. ربنا عاوزنا نحزن حزن توبة ونفرح فرح مقدس، مش عاوزنا لا نحزن حزن عالمي رديء يجيب موت، ولا عاوزنا نفرح فرح فارغ بطال بالدنيا. لا ده مهم ولا ده مهم، بالعكس ده مؤذي. إنما الحزن المقدس مقدس والفرح المقدس مقدس. لما تحزن على خطاياك وتقدم دموع توبة هتنتهي لازم بفرح مقدس وقلبك فرحان. فهنا قال لهم كفاياك حزن، فرح الرب قوتكم. يعني إيه؟ عدو الخير يستغل ده ويستغل ده، يلاقيك مثلا حزين على خطيتك يشدك في اتجاه اليأس، يقعد يقول لك ده انت يا بعيد عملت بلاوي ومش ممكن ربنا هيسامحك على ده كله، تبتدي تدخل في سكة غلط. لا، مش معنى انك تحزن على خطاياك انك تنسى ان رحمته واسعة وانه فرحان بيك تائب وانه مقدر دموعك. فاذا وانت حزين على الخطية فرحان بالغفران، ولما تفرح فرح مقدس يجي الشيطان يقول لك ايه، خلاص بقى صليت وكده، يلا بقى ايه عيش براحتك. لا، حاسب، لان الفرح المقدس ممكن يتسرق ويبقى فرح عالمي جزداني. لا، خليك دايما في جو روحي، حزن روحي وفرح روحي، والاثنين حلوين عند ربنا. وما تزرعه بدموعك تحصده بقلب بفرح. فرح الرب هو قوتكم. يعني ايه؟ لما الواحد يكون فرحان بربنا بيبقى قوي. بيبقى قوي يعني ايه؟ قوي في تأثيره على الناس. الناس كلها بتدور على هذا الفرح النقي. الناس تعرف تفرح فرح المسرحيات والافلام والشرب والهيصة وكل ده، انتوا عارفينه ايه؟ فرح سطحي خفيف باهت، فعارفين ان ده مش ايه، مش مؤثر. انما لما يلاقوا واحد من جواه سلام حقيقي، فرحان بربنا بجد، مش فارق معاه حاجة، ده نوع من الفرح المؤثر، ده فرح قوي، لانه يشيع جو الفرح في اللي حواليه. احكي لكم مثلا حكاية القديس بولس لما كان في المركب في اعمال 27. كان معاه زيادة عن 200 واحد، والمركب بقالها اسبوعين بتغرق، وكله يائس وكله هفتان ومش لاقي، ما لقوش ياكلوا بقالهم اسبوعين وحالتهم حال، ومستنين يغرقوا خلاص. وقف في يوم يقول لهم يا جماعه افرحوا، انا اقول لكم خبر حلو، النهارده هنلاقي ارض، النهارده هنوصل، ومحدش فيكم هيموت. وبقوا يبصوا له كده، ايه اللي بتقول؟ قال لهم انا جالي ملاك الهي الذي اعبده وقال لي الكلام ده، يلا كلوا اللي فاضل في المركب وما يهمكوش، وانا اؤكد لكم ان ربنا هيعمل اللي انا بقوله، لاني انا بعبده وهو الهي. طبعا شوفوا الفرح اللي جوه بولس ده انتشر، بقوا كل المساجين والسجانين اللي في المركب مش مصدقين الخبر الحلو، فبقوا ياكلوا ويشربوا. وفعلا كام ساعه وشافوا الارض ظهرت، وقال لهم هنعوم بس الحته اللي فاضله، وكله طلع بالسلام، لانه قوي في فرحه قوي، فنشر الفرح لكل الموجودين. لما واحد يكون عنده رجاء في ربنا، كل المهزوزين ياخدوا من رجائه، فينبعث رجائه ويبعث الرجاء فيهم. يبقى واحد يائس وبعدين يقول له لا ما تخافش، ربنا ما سبناش ومش هيسبنا، وربنا أمين في كلامه، وزي ما شفنا أيام حلوة هنرجع نشوف أيام أحلى كده، يرجع له سلامه. ففرح الرب هو قوتكم، يعني الفرح الروحي الناتج عن توبة قوة، قوة للإنسان تغلب أي حاجة. ديكم مثل تاني، لما بولس وسيلة كانوا في سجن فيليبي في أعمال 16، كانوا لسه مضروبين بالمجلودين ومرميين في سجن داخلي ورجليهم في المقطرة، والوضع سيء جدا، وفي البلد دي ما لهمش حد، ما حدش يعرف لهم سك. طبعا لو بصوا بصة واقعية الموضوع يعني يأذي جدا، ما فيش أي أمل في أي حاجة، ده ممكن يتركنوا كده بالأيام لغاية ما يموتوا، وممكن أي قرار عشوائي يطلع بإعدامهم. إنما بولس وسيلة عندهم إيمان، فوقفوا في نص الليل يسبحوا، يسبحوا يعني فرحانين، أمسرور أحد فليسبح. فمن كتر التسبيح المساجين ما بقوش قادرين يناموا من جمال صوتهم ومشاعرهم، المساجين نفسهم فرحوا، عمرهم ما شافوا مساجين زيهم فرحانين وبيغنوا. وأول ما اتفتح السجن المساجين جريوا عليهم يقولوا لهم قولوا لنا السر، إيه اللي مفرحكم في السجن الصعب بتاعنا ده؟ إزاي فرحانين كده؟ فرح الرب قوتكم. فالفرح ده شد كل المساجين، والمساجين دول فئة صعبة جدا، يعني أصعب ناس تعرف التوبة، بس عرفوا التوبة بقوة الفرح. يبقى لما الواحد يفرح بربنا يبقى عنده قوة روحية. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. ناخد آخر أربع كلمات دول، فرح الرب هو قوتكم. نقول مع بعض، فرح الرب هو قوتكم. كمان مرة، فرح الرب. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،